بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى، لأنه ما توجه إليه وقصده إلا حبا وتعظيما. قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، تألهه أو تؤلهه. قال: فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، أنت تحب الله عز وجل وتحب عبادته، فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، لا تحب غيره حب عبادة، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، توحيد الحب أن تخلص في الحب لله عز وجل. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد، لا يجوز تسميته عشقا، فإن هذه التسمية مشوبة بغرض شهوة، وإنما يقال فيها، يقال في المحبة يقال لها الخلة. ولهذا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالخلة أعلى درجات المحبة. قال: فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. أي هذا هو دليل المحبة، وهذا هو الميزان، هذا هو نعم الأمارة على صدق المحبة، أنه لو خيروك بين الإلقاء في نار وبين الكفر لاخترت الإلقاء في النار ولا تعود إلى الكفر. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به وهو الله سبحانه وتعالى، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. قال: ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، بمعنى أنه في محبة الغير قد تبذل أسبابا تتأذى بها حتى تصل إلى تحقيق تلك المحبة، هي عذاب وأذى ومشقة، ولكنها إذا كانت في سبيل الله كانت نعيما لأنها في محبة الله وكانت قرة عين، وإن كان فيها جهد ومشقة. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. وابن القيم رحمه الله توسع في هذه المسألة في روضة المحبين، وكذلك في منزلة المحبة في مدارج السالكين. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: أي وفي الصحيح، قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى تحتية أشيم وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث، قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني في رواية: من قال لا إله إلا الله، في مسند أحمد: من وحد الله، دل على أن المطلوب من لا إله إلا الله هو التوحيد، إخلاص العبادة لله. ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث، أي إلى آخر الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله، أن معنى لا إله إلا الله هو التوحيد. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله هذه الجملة الأولى، وكفر بما يعبد من دون الله هذه الجملة الثانية، حرم ماله ودمه. عصمة المال والدم تكون بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث، أي في أكثر من حديث كما تقدم. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، ومن العمل بها أن تتبرأ من كل معبود من دون الله عز وجل، وأن تكفر بكل ما معبود دون الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: قلت: وفيه معنى، أي في هذا الحديث معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت أي يكفر بما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله أي يقول لا إله إلا الله ويوحد الله. قال المصنف رحمه الله يعني في المسائل: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، لم يقل من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، لم يقل من قال لا إله إلا الله وعرف معناها حرم ماله ودمه، ولا الإقرار بذلك، لم يقل من آمن وأقر بأنه لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له في قوله لا إله إلا الله، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه إذا قال لا إله إلا الله، حتى وإن عرف معناها لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يحرم ماله ودمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في العصمة للمال والدم أن يكفر المسلم بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. هذا للمنازع الذي يريد الخير والهدى والصواب، أما الذي يريد التلبيس ويجادل بالباطل فهذا لا حيلة فيه. قال: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. ما هذه الخمس؟ القول الذي هو التلفظ، معرفة المعنى، الإقرار بذلك، إفراد الله بالعبادة كونه لا يعني يدعو الله وحده دون ما سواه، الخامس الكفر بما يعبد من دون الله. إذن الخمس التي ذكرها المصنف استنبطا لها من الحديث: التلفظ من قال، معرفة معناها وهذا مضمن في قوله من قال، والإقرار بذلك كذلك من لوازمه ومضمن، وإفراد الله لأنه قال لا إله إلا الله أسلوب حصر وقصر، الخامس وكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن المشركون أذن بقتالهم، لماذا؟ لأنهم مشركون، فأذن بقتالهم لئلا يكون شرك، أي حتى يتوبوا من الشرك ويدخلوا في التوحيد. حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله، العبادة تكون كلها لله وحده دون ما سواه، وأما عبادة غير الله فهي فتنة وشرك، ويقاتل من عبد غير الله من المشركين أو من اليهود أو من النصارى، نعم، ليكون الدين كله لله. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في زمانه، وقاتل النصارى، وقاتل اليهود وأجلاهم عن جزيرة العرب، والمسلمون قاتلوا الفرس وقاتلوا الروم، وافتتحوا البلاد التي فيها الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا يخلى سبيلهم إلا بالتوبة من الشرك. قال أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. آية الأنفال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فسرت بهذا الحديث يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله بما جاء به ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يلتزموا بشرائع الإسلام عصموا. كذلك أيضا مقصود بالتوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا، التوبة أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، معناها أنهم يعصمون حينئذ. قال وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، فهم يقولون لا إله إلا الله والسيف غير مرفوع عنهم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، أشركوا مع الله، عبدوا العزير، عبدوا المسيح. وعن القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. من قال لا إله إلا الله أي أجاب إلى الإيمان بمتطلباته. وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، كان يقولها وهو كافر، فلا يكتفى بذلك بل لا بد من أن يعلم معناها ولا ينقضها بناقض وأن يكفر بما يعبد من دون الله. قال النووي رحمه الله الأول انتهى ملخصا. وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. آخر جملة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، لأن التتار أظهروا الدخول في الإسلام وقالوا لا إله إلا الله ودخلوا بجهل عظيم وجفاء جسيم، وما زالوا متهاونين بأركان الإسلام وبالقيام بالإسلام حق القيام. نعم، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. يعني لو أن طائفة من طوائف المنتسبة إلى الإسلام قالوا: نحن ما سنصلي إلا صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخرها، وأشهر ذلك قالوا: نحن ما نلتزم إلا بهاتين الصلاتين، فإن ولي الأمر يقاتلهم حتى يقروا بالصلوات الخمس، فضلا عن أن يكونوا تركوا الصلاة بالكلية، وإن أقروا بوجوبها يقاتلهم ولي الأمر. وإذا قالوا: نحن نشرب الخمر، قال أبو موسى: يا رسول الله، إن في بلدنا شرابا يقال له البتع أو المزر أو كذا، يعني شراب مسكر، وإن الناس لا يتركونه. قال: إن لم يتركوه فقاتلهم، مسكر. نعم، فالشاهد أن ولي الأمر له أن يقاتل طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام التي من جحدها كفر، ومن تركها من غير جحود يقاتل، فيقاتل من منع الزكاة وإن كان يقر بوجوبها، وهكذا يقاتل من ترك الصلوات وإن كان يقر بوجوبها، يقاتله من ولي الأمر وأهل الإسلام من ورائه. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.